ليس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواني وأخواتي أولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا تكلمنا في الحلقات الماضية آخر 3 حلقات تكلمنا عن أثر البيئة في اختلاف المخلوقات التي تعيش فيها وتنوعها، واختلاف الظروف يؤدي إلى اختلاف التصرفات والأخلاق، وكذلك في حياة المخلوقات بين مفترس ومفترس وبين مطارد ومطارد وبين قاتل ومقتول وبين قوي وضعيف. آخر مرة كنا بنتكلم فيها عن الحياة في القطب المتجمد. النهاردة إن شاء الله جل هنتكلم عن سلوك محدد في علاقات المخلوقات. السلوك ده بني فوقه، كان أساس لجور مخلوق على آخر، كان أساس لقتل قابيل لهابيل، وكان السبب في سفك الدماء وإزهاق الأرواح. يا ترى إيه هو السلوك ده؟ أظنكم عرفتوه مباشرة، وهو أسلوب القتل أو إمكانية القتل. ممكن واحد عايز يقتل لكن لا يستطيع، لكن في مخلوقات بطبيعتها تحب القتل وتستطيع أن تقتل. طبعا إذا سألت حضراتكم مين يا ترى اللي ممكن يكون قاتل كده بفطرته بطبيعته بحياته معتمدة على القتل، أول حاجة هتقول مين؟ هتقول الأسد، الفهد، النمر، المخلوقات اللي هي بتفترس دي. ولكن أنا أقول لكم أن هذه أقل المخلوقات افترازا. تخيل، تصور أن مخلوقات قد تكون ضعيفة صغيرة قد لا تراها بالعين المجردة بسهولة، ولكنها أكثر افتراسا وأكثر شراسة وأكثر يعني اقتناصا وقتلا من المخلوقات الكبيرة. عالم الصغار هو أشد فتكا وأكثر قتلا من الكبار. النمل بيقتل أكثر بكثير مما يقتل الأسد والنمر، وبيقتل أحجام وناس. يعني مثلا الذباب، ممكن ذباب تسي تقتل ناس بس فقط تقرصه ممكن تقتله، وهكذا. ففي مخلوقات مولودة عندها قدرة على القتل، مولود قاتل أو عنده قدرة واستطاعة للقتل. هو ده موضوعنا النهاردة، هو ده اللي بيقلب موازين أحياء يجعلهم أموات، وهو ده اللي بيقلب موازين ضعيف فتفاجأ بأنه قوي، وهكذا. مخلوقات فعلا مخلوقات شرسة ومفترسة، ولكن أما هنقرب منها هنعرف قد إيه هي عندها الإمكانيات دي. في برضو مشكلة أخرى، قد تقول أن فلان بيقتل ليأكل أو ليعيش. سبحان الله، في مخلوقات أو معظم المخلوقات بتقتل لتعيش وتصطاد وتفترس من أجل هذا، ولكن المفاجأة أنها ممكن تقتل لرغبة القتل أو لقدرتها على القتل فقط. وده سلوك أعجب وأغرب من السلوك الأول، وده لازم نقف أمامه طويلا. إزاي في بعض المخلوقات عندها رغبة عارمة في القتل. سبحان الله، ممكن إنسان يقتل لأنه مظلوم فيدافع عن نفسه، ممكن يكون في شجار فيريد أن يتغلب، ممكن، لكن لو تركته كده لوحده يروح يقتل من غير سبب واضح. ليه؟ لأنه عنده قدرة على القتل وعنده رغبة في القتل. تعالوا نشوف تقريرنا النهاردة، وهو تقرير فيه مفاجآت كثيرة وفيه أيضا معلومات كثيرة، وإن شاء الله تعالى نستفيد جميعا وتستمتعوا بهذه المشاهد. لا أقصد طبعا تستمتعوا بالقتل، ولكن تستمتعوا برؤية هذه المخلوقات وتعرفوا سلوكها، تكتشفوا بعض الشر الذي حولكم، تكتشفوا سلوك خطير ممكن يكون جنبك وانت مش دريان، وممكن يكون قريب منك وانت مش حاسس. فتعالوا نشوف ونقرب ونعرف كل مخلوق هنشوفه بعد شوية هو ليه بيقتل، الدافع الأساسي للقتل، وكذلك إمكانياته وقدراته على القتل. منهم اللي بيقتل بالسم، ومنهم اللي بيقتل بالسيف، سيف موجود في فمه أو في لسانه يقتل به، ومنهم اللي بيقتل بالعض، وممكن اللي بيقتل أشياء كثيرة، إمكانيات وقدرات سبحان الخالق سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا معنا ونشاهد المقاطع القادمة، بارك الله فيكم، تفضلوا معي. ده حضراتكم يعني ده مخلوق قاتل عنده قدرة على القتل وعنده رغبة في هذا، مخلوق قاتل. أول ما بيذكر القتل بتتصور طبعا الأسود والفهود والقرش والأوركا، طبعا دي سمكة الأوركا اللي هي سمكة الحوت القاتل، اللي هي أضخم من يقتل في المحيطات، حتى هو بيقتل أكثر فتكا من القرش. فهذه المخلوقات مفترسة وشرسة ومولودة بقدرة أصحابها على القتل، وكذلك رغبتهم في بعض الأحوال في القتل. أول حاجة عصابة الأشرار الخمسة، وتشوفهم كده تشعر إن هم أشرار ولصوص يتلصصوا في الغابات. مين دول يا ترى؟ دول قرود الشمبانزي. طب قرود الشمبانزي احنا عارفين عنها انها قرود يعني لطيفة ودمها خفيف. لا مش في كل الاحوال، هنا في قرود شمبانزي ايضا لكنها صغيرة وضعيفة وموجودة فوق الشجر. تخيلوا ان عصابة الشمبانزي دي الخمسة دول اللي عمالين يمشوا دول بمكر وخداع، وتخيلوا بيخططوا لايه؟ بيخططوا انهم يقتلوا اولاد جلدتهم. تخيلوا دلوقتي يعني سيحتالون ويقسموا انفسهم. شوفوا نظراتهم، اعوذ بالله، قاتل نظرات. شوفوا ده مكار زي رئيس عصابة بالضبط، وهنا طبعا يعني ايه بيهرش في كتفه. شوفوا منظره فعلا قاتل فعلا، سبحان الله، نفسية قاتل. علماء الأحياء بيقولوا إنه الشمبانزي مش من القتلة ويقدر يأكل أي حاجة غير اللي هيعمله دلوقتي، لكنه عنده رغبة في القتل. الرغبة دي غير مفهومة إلى الآن، ليه هو بيحاول يقتل أولاد جلدته؟ طب هو لو بيقتلهم عشان يطردهم بره المكان اللي هو عايش فيه أو عايز يسطو عليه كان يكتفي بقتلهم، لكن لا، ده هو مش هيكتفي بقتلهم. ده شوفوا حضراتكم هنا بيطردوهم، مش مطاردة عادية. شوفوا هنا قسموا أنفسهم إزاي إن هم يطردوا بعض الشمبانزي الصغيرين، وفي نفس الوقت بينما يجري الأهل والكبار بينما هم كذلك إذ يسطو بعضهم على الضعفاء والأطفال الصغار. شيء عجيب، الحقيقة شيء عجيب. هم هنا مكروا وخدعوا كل المجموعة، خلوهم يجروا ويبعدوا عن أولادهم ويبعدوا عن صغرهم، وبعدين في نفس الوقت يخرج بعضهم ويذهب ويصعد فوق الأغصان ويرتقي الأشجار، أهو بحركة سريعة أهي مرة واحدة. سبحان الله، ستجد السلوك العدواني هنا. شوفوا بيحصروا الصغار في أماكن معينة، وأهو وطبعا الأهل بيجروا، فوجئوا بعصابة بني جلدتهم وموجودين معاهم، ولكن مرة واحدة قرروا إنهم يقتلوا. طب ليه؟ سلوك غير مفهوم إلى الآن، سلوك غير مفهوم إلى الآن. شوفوا حضراتكم مطاردات وخطط وشيء عجيب. خلاص هم في هنا اهو مجموعة صغيرة بدأت تقع في الفخ، اهو هذا الصغير اهو امسكوا به، شوفوا ازاي اهو اهو مسكوا، لما مسكوا اهو بدأوا بقى هنا يتسلوا عليه. يقول لهم خلاص انا مسكت واحد. سبحان الله، بدون سبب. انا بقول لحضراتكم ان علماء الاحياء واللي بيفسروا هذا السلوك بيقولوا انهم قتلوه لا لسبب واضح، مش عارفين ايه السبب في الموضوع ده. وطبعا خيرا ان هم قطعوا الجزء الذي فيه الافتراس، ولانه فعلا قاسي جدا. بيقولوا مش عارفين ليه لغاية دلوقتي هم قتلوا هذا المسكين، وليه سطوا على هذه المجموعة بدون سبب. هنا طبعا حضراتكم شايفين الحشرات واليرقات. اللي بيحصل هنا بالضبط ان خيوط العنكبوت اللي حضراتكم شايفينها دي فيها خطة قتل خطيرة. شوفوا حضراتكم هنا العنكبوت نشر خيوطه، وعلى طول أي حشرة تسقط أو تلتصق فيها تقتلها. لكن مش هو ده بيت القصيد. أمال إيه بيت القصيد؟ بيت القصيد في العنكبوت الكبير نفسه، الأم العنكبوت هي أنجبت أطفال في يرقة، كل واحد منهم في يرقة، وحطاهم في غزل بجوارها، وهي أقرب المخلوقات لهم، أمهم التي تربيهم وتغذيهم وأنجبتهم. شوف عمالها تضع اليرقات، وطبعا اليرقات تفقس عنكبوتات صغيرة. لكن إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بيت العنكبوت بيت واهي ضعيف، ليس فقط في معدنه، لا، ده كمان في الترابط الأسري. إزاي ده؟ طب مولود وهيقتل دلوقتي الصغير ده، ليه هو صغير كده وعنده قدرة على القتل؟ وهو احنا بنتكلم عن الصغير؟ نعم، ما احنا قلنا الكبير خلاص معروف، لكن الصغير ده كيف له ان يقتل، وكيف له ان يسلب حياة؟ وده اعجب ما سترى ربما في هذه الحلقة. اللي بيحصل ان لما الصغار بيكبروا وبيخرجوا للحياة بيبحثوا، أول شيء بيبحثوا عمن يأكلوه. تخيلوا حضراتكم إن أول شيء بيأكلوه في حياتهم هو أمهم، هو الأم نفسها. شوفوا حضراتكم هي هنا بدأوا يكتشفوا إنها هي اللي موجودة معاهم أهو، وهي ده بيصعد فوق ظهرها، والتاني بيدخل إلى مفاصلها، وهي طبعا عمالة تحاول تتخلص منهم مش عارفة، ولكن هيهات هيهات. شوفوا حضراتكم الصغار، الصغار الأولاد اللي لسه خارجين من اليرقة، أمهم كانت بتقتل من أجلهم ولكن الآن هم يقتلونها. شيء عجيب وغريب ومريب أيضا. هذا المخلوق متى تعلم؟ شوف حضراتكم بيمتصوا السائل البروتيني اللي هو، شوف حضراتكم البلازما، بيمتصوا السائل الذي في سيقانها وفي أعضائها وبيقطعوها إربا إربا. شوف حضراتكم بيمزقوها ويأكلوها ويمتصوا ما فيها. شوف حضراتكم فأصبحت أثرا بعد عين، وأصبحت ذكرى بعد وجود وانتهت. ما هذه القسوة وما هذا الظلم؟ شيء عجيب سبحان الله. يعني ربنا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم وينقذنا وإياكم ولا نرى مثل هذا في حياتنا. هنا بقى نيجي لفئة السلوريات أو السنوريات، هي بتيجي كده وبتيجي كده، تقرأ كده وكده. السنور طبعا ده بلغة فارس معناه يعني القط. شوفوا بقى هنا القطط وطريقتها في الافتراس والاقتناص. نوعيات القطط كلها واحدة، عندها شوية قسوة في التعامل مع الغير. شوفوا الأسود كالقطط، لأن الأسود من طائفة القطط، كلها طائفة تقريبا واحدة. انت بتتخيل ان الأسد فقط هو اللي بيعرف يصطاد؟ لا، شوف هنا القطة هنا لها نفس الكيفية ولها نفس الشراسة. اهي راحت افترست اقتنصت اهي، هنا الأم طبعا رجع لأولادها، وبعد ما كلت جاءت لترضعهم. طائفة القطط أيا كان حالهم عندهم انتماء لبعضهم البعض، ولكن إذا اختلفوا حتى في نفس الطائفة يحصل على طول افتراس وشراسة، شراسة كبيرة. هنا طبعا مع بعضهم بيبقوا مبسوطين بيلعبوا، يمرحوا يفرحوا، اصطياد خفيف كده على قدر طاقتهم. لكن القطط فيها نفس جينات الافتراس والشراسة اللي موجودة في الفهود والأسود والنمور أيضا، نفس جينات العداء والاستعداء. شوفوا حضراتكم هنا حتى لعبهم يشبه التمرين على الافتراس، حتى اللعب يشبه التمرين. شو نفسه، هو نفس الخطط ونفس الطريقة بينها وبين أخواتها متشابهات، نمور وفهود وأسود متشابهين. شوفوا هنا، هو هنا بيفترس الفأر، القطة تفترس الفأر وتجتهد في انها تفترس اي شيء هو من الاحياء بما يناسب نفسه، نفس الخطة ونفس الحركات. هو مخلوق يستطيع انه يقتنص ويفترس، مخلوق عنده الاستطاعة على الصيد، خفة جسده وسرعة حركته بتأهله انه هو يصطاد. طيب شوفوا، نفس هي نفسها، وعندهم قدرة على المطاردة، وعندهم قدرة على، والفرق فقط في الحجم. الغزال بالنسبة للأسد زي الفأر بالنسبة للقطة، فرق الأحجام فقط. شوفوا هنا، بيختبئ بين الحشائش وبهدوء ومكر وخداع، عندهم قدرة وسرعة على الافتراس والاقتناص. شوفوا ازاي بيخفضوا جسمهم بين الحشائش علشان الفريسة لا تراهم، ويقفزوا مرة واحدة فالفريسة تجد نفسها قد افترست وقد اقتنصت. خلاص، شوفوا حضراتكم المشهد الآتي. لما الفراشة تطير عندهم قدرة على القفز واقتناصها مرة أخرى. شوفوا حضراتكم أهي أهي، وهكذا. تعالوا بقى حضراتكم نشوف واحد تاني، ده طائر البلشون الأناني اللي عايش طول عمره منفرد وحيد فريد. شوفوا عينه، حتى وحدة نظرته تؤكد انه مخلوق عدائي. طائر البلشون ده طائر دائما يعيش بعيدا عن مجموعاته، لا يعيش بين ابوين ولا يعيش مع اولاد، هو فقط فترة الفقس والخروج للحياة وبعد ذلك يتفرق. طائر البلشون عايز يصطاد، وبيقول ان البلشون هو يأكل كل شيء، كل شيء، اسماك، حيوانات، فئران. شوفوا حضراتكم، فئران، ارانب، حمام، بط، اي شيء. شوفوا حضراتكم هو هنا بيحاول يصطاد مرة واثنين وتلاتة، لكن هو ما عندوش خبرة، محدش علمه ازاي يصطاد، فهو دلوقتي هيحاول يتعلم ممن حوله. ده نمط من انماط الحياة. في مننا ما بيعلمش اولاده ازاي يعيشوا حياتهم، يذاكروا، ازاي يصلوا، ازاي يصوموا، ازاي يحجوا، ازاي كده. فهو الطفل الذكي او الانسان الذكي عموما بيعلم نفسه. هنا بقى في اولاد يمزقوا الخبز كما ترون، وبعدين يجي السمك ياكل، ويجي البط ياكل، وهكذا. مين شايف الموقف اللي مر ده دلوقتي؟ طائر البلشون شاف كده السمك بيأخذ من الخبز، عمل ايه؟ على طول دخل في ذاكرته انه الخبز بيأتي اليه السمك. قال طب انا ليه ما اجيبش السمك لحد عندي، بدل ما انا عمال اجري وراه من الصبح ودوخني. فراح كده مع نفسه كده هوت، وجي عند الاطفال الحلوين دول، واهو وهيبدأ هو يعلم نفسه بنفسه. اخد جزء من الخبز اهو، واهو اخد جزء من الخبز وهيبدأ يرميه للسمك. شوفوا حضراتكم، مسك كده قطع من الخبز وهيروح بعيد عشان محدش يزعجه، وماشي بالراحة معايا، واهو هيروح بقى في مكان بعيد علشان ما تبقاش زحمة الايه، زحمة الاصطداد. هو خلاص كده واضح ان هو عرف الطريقة، هيروح يحط الخبز كما رآه لما الأطفال بيضعوه أهو، ووضع الخبز وبعدين وقف أهو، شاف السمك جاي للخبز وهيبدأ دلوقتي ينقل. فهو قال حاول يصطاد مرة واحدة كده، لا ده انت الموضوع محتاج صبر، استنى وانتظر لحد ما السمك يبقى قريب جدا عشان تتمكن من صيده. هو بيتعلم، بيجرب وبيتعلم. شوف حضراتكم، لا لسه اصبر اكتر، خليك صبور علشان تفوز، النصر مع الصبر. اهو بيبدأ يجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما السمك فعلا هيقرب جدا جدا معايا اهو. يقول الان بقى دلوقتي هي اهو، خليك صبور خليك حكيم اهو، وبعدين اهو زي اي ولد من اولادنا لازم نعلمه ازاي يحاول مرة واثنين وثلاثة. بس هنا محدش علمه، ده هو علم نفسه، هو ربنا اداله ذكاء يقدر اهو. وهنا فعلا اخذ الجائزة الكبرى، السمكة، عرف بقى هو كده ازاي يقتنص ويفترس وياكل ويتغذى. يا سلام، سمكة طبعا كبيرة دي كده هتكفيه اليوم بطوله. لأن شوفوا هنا هو ما اتولدش وما خرجش حد علمه حاجة، ولكن أعطاه الله عز وجل ذكاء يستطيع انه يتعلم ممن حوله. واحنا مش كلنا يقدر، او مش كلنا بيلاقي ظروف مهيئة لتعليمه، لكن اذا كان ده موجود يبقى علم نفسك، اجتهد وعلم نفسك وعلم اولادك وعلم غيرك. العكس تماما في الحيتان القاتلة اللي هو الاوركا. الاوركا، سمكة الاوركا دي اسمها الحوت القاتل. دي بتعيش في مجموعات، بتعيش لوحدها، وبتحب طبعا اكتر حاجة الفقمات. ولكم ان تتصوروا ان الاورك دي بتستطيع انها تقتل حوت ازرق طوله 60 متر ووزنه عشرات الاطنان. شوف حضرتك بتاكل كل شيء، بتاكل الفقمات دي اكتر حاجة بتاكلها، وحتى بتاكل طيور وبتصطاد اسماك. يعني الاوركا دي فعلا جائرة على كل من حولها. شوفوا بيعيشوا بقى في مجموعات عكس الطائر البلشون تماما. شوفوا حضراتكم، والمجموعات بتبقى مهتمة جدا بالصغار. الأم بتجلس تعلم أولادها الصيد من 3 لـ5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. شوف هنا الأوركا اهي بتجري خلف الفقمة وتقتنصها وتعود بها إلى المية مرة أخرى. الأم بتعلم الأطفال إزاي يعملوا كده. شوف هنا طبعا دي الصغار، الأم بتحافظ عليهم تقول لهم لأ ما تخرجوش على الشاطئ بشكل كامل علشان ممكن ما تقدروش ترجعوا من على الشاطئ، فلا تستطيعوا العودة مرة أخرى. عناية كبيرة وعناية، الحياة مبهرة. أهي أدي الأوركا، شوفوا حضراتكم إزاي بتقرب جدا من الشاطئ علشان تصطاد، ولكنها اهي لكنها لا تخرج. فبتعلم اولادها حكمة الصيد والصبر على بقية المخلوقات، ازاي يصبروا عليهم لحد ما يقتربوا منهم اقتراب كبير وبعدين يفترس. شوف ابنها جنبها فرق الحجم دلوقتي، هي بتربيه بتجلس معاه من 3 إلى 5 سنوات تعلمه ازاي يصطاد في البر وايضا في البحر، تجري بحكمة وتصطاد بحكمة، وكل شيء عندها ليه وزنه. شوفوا حضرتكم هنا رايحة تصطاد البطريق، هي أيضا بتاكل البطريق. بتصطاد كل شيء وأي شيء، ومخلوق ذكي للغاية. شوفوا هنا دي خطط أخرى للحياة، وهو البناء المتين. الأقوياء اللي عيشتهم بتعتمد على القوة والجبر والقهر لغيرهم بيحتاجوا لسنين علشان يعلموا أولادهم هذه الأمور. شوفوا حضراتكم أهي، هنا اقتنصوا على طول الفقمة خدوها. شوفوا مرة واحدة اهي، مرة واحدة على طول، ما فيش مجال للهرب، ما فيش مجال للفرار. شوفوا حضراتكم خلاص انتهى امرها وستؤكل وتلتهم. فده البناء البطيء، بيعلموا أولادهم إزاي يصطادوا وإزاي يقتلوا في وقت طويل، لأن هم عايشين في مجالات دقيقة من الحياة، ومحتاجة يكون اللي بيصطاد واللي بيقتل يكون قوي ودقيق أيضا في نفس الوقت. طبعا الأوركا بتعيش من 30 لـ50 سنة. حيوان الأوركا حيوان معمر، سمكة الأوركا أيضا لأنها بتولد. الأوركا يعني معمرة، وشوفوا بيعيشوا في مجموعات، ما بيعيشوش لوحدهم، وبيتنافسوا وبيتعاونوا على إنهم يصطادوا. شوفوا حضراتكم شوفوا هنا على طول الأم مع ابنها والمجموعات مع بعضها، بيعيشوا مجموعات مع بعض، بيعلموهم القتل. تخيلوا ان أسر تعلم أولادها القتل. شوفوا هنا بقى بيتفقوا ازاي يصطادوا، وبتعلم أولادهم إزاي يصطادوا. شوفوا حضراتكم الاتفاق وطريقة التعامل إزاي شوفوا هنا إزاي بيطردوا الفريسة بحيث إنهم يحصروها في مكان محدد، ثم يحصل الافتراس للأقرب والأسهل منهم. شفتوا حضراتكم هم هنا بيهجموا الأسرة كاملة، الأم والطفلين، يعني أوركا وليها طفلين من عجلين اهو. شوفوا حضراتكم التلاتة جايين مع بعض اهو. شفتوا حضراتكم الأم على طول بتصطاد، لهم بصوا بقى انا باخد الفقمة كده وبرميها جوه البحر بسرعة عشان اي حد فيكم يبدأ يفترسها وناكل بقى ونتبسط. بص حضراتكم اول ما هتمسك الفقمة اهو مش هتديها فرصة انها لسه هيتخانقوا مع بعض على الشط، لا. بص حضراتكم تمسكها وترميها الى داخل البحر مرة اخرى وتعود بها. وبتعلم أولادها وبتمنعهم. بص الأولاد في الخلف، الأم بتمنع الأولاد إنهم ييجوا عند الشاطئ. فإزاي المخلوقات عندها هذا السلوك؟ منهم اللي بيقتل لأنه محتاج يأكل، أنه يفترس كالأسود والفهود والنمور والطيور، ومنهم اللي بيفرق بين فريسة وأخرى وبين عائلة، ومنهم الذي لا يفرق زي العنكبوت، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لأنه أسرة مفككة والعياذ بالله. نتعلم إيه؟ نتعلم إن الشراسة مخلوق ممكن يبقى شرس ومفترس كطبيعة وكسعي على الرزق، وفي مخلوق تاني من المخلوقات الخبيثة التي تضر ولا تنفع، تخفض ولا ترفع. في مخلوقات كده فعلا احنا عندنا في البشر زيهم بالضبط، نفس الشاكلة ونفس الطريقة ونفس السلوك. في واحد بيسعى على رزقه بقوة، ربنا يتقبل منا ومنهم، لكن في مخلوقات تانية أهم حاجة عنده إن غيره هو اللي ينخفض عشان هو يرتفع، أو غيره يبقى محروم عشان هو يكسب، وغيره يخسر عشان هو يربح. في السارق ده بيعمل إيه؟ السارق ده بيكسر إنسان وبياخد أمواله، وقد يكون مال رايح يعالج بيه ابنه، أو رايح يزوج بيه بنته، أو مال رايح يحج بيه أو غيره. طيب هو عمل إيه؟ هو كسر إنسان، هو ضيع أسرة علشان هو يتبسط. طب إزاي هتتبسط وإزاي هتربح؟ إزاي تسمع عن واحد خد مئات الملايين من الناس؟ طيب وبعد ما أنت تكسرهم هم هيعيشوا إزاي؟ وأنت كمان هتعيش إزاي؟ ده مش سعي، ده إفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. دي مش طبيعة شغل، ده إفساد، فساد وإفساد، وده يعني يهلك. ليه اهلاك الحرث قبل النسل؟ لان اذا هلك الحرث هلك النسل، اذا ضاعت الاموال الناس تضيع كذلك بعدها، وهكذا. ده ناهيك طبعا عن انه اللي بيقصد ان يقتل الارواح فعلا، ودي تبقى كارثة الكوارث. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسا واحدة بغير ذنب، من قتل نفسا واحدة بغير ذنب او بغير حق، قال النبي عليه السلام، استغفر الله، قال النبي عليه السلام لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل نفس بغير حق لاكبهم الله جميعا في النار. نفس واحده لو الناس كلها اجتمعت على كده في النار كلهم يدخلوا النار. دخلت امراه النار في هره، فكيف ليه؟ لانك بتقتلها بدون مبرر. بتقتلوها ليه؟ بغير حق، دي مخلوق لها شعور ولها روح. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن كان الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته عاتب نبيا من أجل نملة، من أجل نملة، نام نبي تحت شجرة فجاءت نملة فقرصته، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه الله تعالى وقال أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ كانت نملة واحدة كفاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وأن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبتي بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس.